هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها. مثال ذلك، مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيع صحيح ولا صحيح؟ قل يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، لأنك تصرفت قبل أن أذن لك. نعم، لأني تصرفت قبل أن تأذن لي. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. بفضل. والسؤال
سؤال الشيخ بارك الله فيكم،
شوف الرجل نسي سؤاله. السؤال
سؤال الشيخ، إذا قدم الزوج، إذا قدم الزوج امرأة المخبول بعد وقت الثاني وأخذها الأول، قلنا لا رجوع على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول.
نعم، في المهر
الأول فوتها على الثاني، لماذا لا يرجع على الأول؟
لا يرجع على الثاني. ما فوتها، لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه، يعرف أن امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي يعني خاطر بنفسه. زال الإشكال؟ زين. نعم، ألف عيد. لا، اللي وراء. نعم. لا لا، إذا كان إذا حملت من الثاني فإنه لا بد أن تضع، حتى للسفرة لا بد من الوضع. انتهى الوقت ولا فيصل؟ طيب. نعم، الفائز. نعم،
لماذا الزوج الأول يدفع مستحق العطاء الزوج؟
لأنه فوتها عليه. هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.
لا، أقصد الزوج الأول.
الزوج الأول يرجع للثاني بالصدق الذي أعطاه، لأنه فوتها عليه، تزوجها وهي زوجته.
يعني أخذ الصدق اللي أعطاه زوج الثاني.
ألم تفهم أننا سنة بعشرة آلاف صدق الأول؟ طيب، لما أبقاها للثاني نقول ارجع على الثاني بعشرة آلاف. لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه، لولا تزوجه بها لكانت الزوج الأول. واضح؟ الله نمات منها ما بوصل لك بالحياة. نعم، اليوم بالرأس نومي له بالرأس. أوش عندك؟ فهمت ولا ما فهمت؟ زين، الحمد لله. نعم،
أحسن الله إليك. إذا أتى المفقود قبل وضع الثاني،
نعم،
هل ترد الزوجة مهر كاملة؟
ما في مهر. إذا قدم المفقود قبل أن يقع الثاني فلا مهر أصلا، لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر.
يعني أقصد بعد العقد.
إيه، بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني ما لا قيمة له. كيف؟ أي إذا كانت أخذت شيئا ترده. نعم، انتهى الوقت.
تمت عدة الأول،
عدة
وتمت عدة الأول
ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولا في ما يتعلق بالعدة. منها قال: من مات زوجها الغائب أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحل. الفرقة بضم الفاء يعني الفراء، والفرقة بالكسر بمعنى الطائفة، كما قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طيب، ابتداء العدة إذن من الفراق، من الفراق بموت أو طلاق أو فصل. فإذا قدر أن رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين، فهل تبدأ من علمها 14 أو 10 أيام أو تبدأ من مات الزوج؟ الجواب: من مات الزوج. تنبقي عليها إذا كان علمت بعد شهرين، شهران وعشر أيام. طيب، إذا قدر أنها لم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر كم تعتد؟ خلاص انتهى. ولهذا قال المؤلف: وإن لم تحد، يعني وإن لم تلتزم بالإحداث وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها. كذلك في الطلاق، لو أن رجلا أشهد رجلين قال: اشهد بأني طلقت زوجتي ولم يخبرها، وحاضت 3 مرات ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد؟ شوفوا جماعة، انتهت العدة، ما حاجة. وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهلها. والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية، الواجب أن تبقى في البيت. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذا الرجل يقول: أنا أعرف لو أخبرت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها، فأنا أبكتم الخبر واكتب شهر سنين بأني طلقتها، فإذا تمت العدة خذي ورقة الطلاق. المهم انتبهوا لهذه القاعدة: ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك؟ الجواب: الجواب منذ الفراق. تمام. قال المؤلف: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. الموضوع بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد وشبهة العقد. الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد وشبهة عقد. فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، وأما شبهة العقد فأن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا. أفهمت؟ فهمتم القسمين أو لا؟ الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد وشبهة عقد. شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته، وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته، هذا شبهة إيش؟ اعتقاد. شبهة عقد أن يعقد عليها بلا ولي، ظنا منه أن الولي ليس شرط النكاح، فهذا شبهة عقد. إذا وطئ امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة. ولهذا قال: كمطلقة، وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادته. إذا كانت تحيض كم عدتها؟ 3. إذا حملت من هذا الوقت عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة. ثانيا: أو زنا. زنا عدة الموطوءة بزنا كمطلقة. فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض. أفهمتم الآن؟
نعم.
طيب الثالثة بعقد فاسد كما لو تزوجها بدون شهود، على القول بأن الشهود بأن الشهادة الشرع. فالعقد إذن فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد. طيب كمطلقة على حسب التفصيل السابق، وهذا ما ذهب إليه، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب. القول الثاني أن عدة الموضوعة بشبهة كالمطلقة، لأن الرجل وطئها على أنها إيش؟ على أنها زوجته فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الزوج، نقصد بناء على اعتقاد الواطئ. أما عدة المزني بها فإن كانت ثلاث زوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقا، لأن العدة في حقها استبراء، وإذا حملت فالولد لمن؟ للفراش، فلا فائدة من العدة ما دام الولد للفراش. بكل حال فلا فائدة من العدة، وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها. وسبق بل نقول الآن ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زانت والعياذ بالله وتابت أن يجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من هذا من جماع الزنا أو لا أو لم تحمل. فإذا جمعها في الحال حمل الولد على إيش؟ على أنه للزوج ليس للزاني. أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيض على القول الراجح، خلافا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة. الثالثة الموضوعة بعقد فاسد، وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح، لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موضوع بشبه، لكن يعتقد أنه فاسد، يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرأ وقال هذا موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المرأة الموضوعة كحكم اعتداد المطلقة إذا كانت ذات حيض كم؟ ثلاث حيض. والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج، يعني أنا تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، لأن الله إنما أوجب ثلاث الحيض على المطلقات من أزواج، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط. وهل نزيد إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقة؟ ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان وجد قول بأن البائن تعتد بحيضة يعني فأنا أقول به. قال وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. إن وضعت معتدة من زوج، امرأة في عدة من زوج ووضعها إنسان بشبهة يظنها مثل زوجته، أو وطئها بنكاح فاسد أي باطل تزوجها وهي معتدة وجامعة، النكاح هذا باطل بإجماع المسلمين لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الثياب أجله. فرق بينهما، فرق مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يفرق؟ القاضي يفرق بينهما، وإذا كان لا يستطيع بنفسه فبالأمير، لأنه لا يمكن إقرارهما على هذا. وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت الثاني. نضرب المثل ليتضح لك. هذه امرأة طلقها زوجها وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة وبقيت عنده حتى حاضت الثانية، ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية، فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمل عدة الأول، وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، بقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه. كم يبقى لها؟ حيضتان أيوة أو واحدة؟ واحدة، اثنان، ثنتان، ثلاث، أربع. لا لا، هي حاضة مرة واحدة ثم نكحت بنكاح فاسد وبقيت عند الثاني حيضة واحدة، ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية وقلنا أتم عدة الأول، كم تحيض؟ لا يا حيضتان، لأن المؤلف يقول لا يحتسب منها مقامها عند الثاني ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، فعلى هذا تحيض تكمل حيضتين. ثم اعتدت للثاني، كم تعدت للثاني؟ على المذهب ثلاث حيض، على المذهب ثلاث حيض. تخمرت في رؤوسكم أو لا؟ لأن للثاني ما حارس، حارس وهي عنده وقبل الفراق، فلا تحسب الحيرة هذه. نقول الآن تكمل حيرتين الأول ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟ للثاني. طيب، ثم اعتدت الثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له أي للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، أي العدتين؟ عدة الأول وهي حيضتان وعدته هو وهي ثلاث حيض، يكون مجموع خمس حيض. وقول تحل له بعقد، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، لأنه لم يوجد فيها ما يوجب التحريم عليه. والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له. نعم، لو فرضنا أن الرجل تاب وصلحت حاله ربما نقول تحل، لكن بدون توبة لا تحل له. أما إذا كان جاهلا كما لو وطئ بشبهة فإنها تحل له، أي للثاني. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، اللهم قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. إن تزوجت، الضمير يعود على المعتدة، في عدتها يعني تزوجت رجلا آخر غير الزوج، لم تنقطع أي العدة حتى يدخل بها أي الزوج الثاني، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. هذا شبه بالحكم الأول، قول من تزوجت في عدتها لم تنقطع. ما حكم هذا الزواج؟ هذا باطل بالإجماع، لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج، لكنها تزوجت لم تنقطع يعني العدة الأولى حتى يدخل بها أي حتى يجامعها. فإذا فارقها ظاهر كلام المؤلف إذا فرق أن الفراق بيده وليس كذلك، بل يجب إيش؟ يجب أن نفرق بينهما. فإذا فرقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كم استأنفت الأولى، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. يعني لو فرض المرأة هذه المعتدة التي جمعها غير الزوج كانت حاملة من زوجها ثم وضعت، تنقضي عدتها من الزوج أو من الواقع الثاني؟ من الزوج حامل له. وإن قدر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بواقع الحمل لأن الحمل له. قال ثم استأنفت العدة من الثاني، نعم ثم اعتدت للآخر. إن كان الحمل للواقع الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج، وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها. قال ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. من وطئ معتدته البائن بشبهة، البائن هي التي ليس لها رجعة، مثل أن يطلقها على عوض، يعني يا محمود الزوج طلق زوجته على عوض فالطلاق بائن، لكنه جامعها بشبهة، ومن الشبهة أن يظن أن البائن كالرجعية يجوز أن يطأها وتحصل به رجعة. يقول مالك رحمه الله استأنفت العدة بوطئ، يعني بدأت من جديد، فإذا قدر أنه وطئها أي زوجها الذي أبانها بعد حيضتين كم بقي علينا؟ حيضة واحدة، قلنا تستأنف العدة، لكن يقول المؤلف دخل فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول. كلام عربي. طيب مثال هذا المثال، اسمع، رجل طلق زوجته على عوض وبعد أن حارس مرتين وطئها ظنا منه أنه يجوز أن يراجع التي طلقها على عوض، الوطي هذا شبهة ولا لا شبهة؟ شبهة. نقول الآن عليها أن تعتد، عليها أن تعتد بكم؟ ثلاث حيض. طيب هل هذه الحيض الثلاث بعد أن تنتهي العدة الأولى، بمعنى أن نقول تحيض مرة واحدة ثم تستأنف ثلاث حيض، أو أن بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث الثاني؟ يقول المؤلف دخلت فيها بقية الأولى، وسبق أنه لو جامعها رجل آخر فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني. هنا نقول تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى، لأن بقية الأولى تدخل فيها، ووجه ذلك أن العدة الآن لرجل واحد فتداخلت العدتان. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، إن نكح من أبانها، يعني رجل أبان زوجته، ولنزع المثل الذي نضربه أن طلقها على عوض، الرجل إذا طلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد، واضح؟ هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما في مال. طيب إذا فعل ذلك، يقول إذا طلقها قبل الدخول بنت، إيش معنى بنت؟ يعني بنت على عدتها الأولى، ما تستأنف العدة لأنه طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول. وفهم من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استأنفت العدة، ولكن تدخل فيها بقية الأولى، لأن العدتين لرجل واحد. اللهم يا مفهم سليم فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا. مفهوم ولا مفهوم؟ لا حول ولا قوة. طيب، إن نكح من أبانها في عدتها، جعلنا المثل نستقر عليه، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول هذه بيننا الصغرى لا يمكن أن يردها إلا بعقد. إلى هنا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، عقد عليها فعلا يجوزها عقد عليها، ما فيه مانع، عقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟ تبع العدة الأولى، لأن هذا العقد الثاني لم يجب العدة فتبنى على عدة الأولى على كل حال. ولهذا قال ثم طلقها قبل الدخول بنت، فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى، لأن العدتين لرجل واحد. انتهى الوقت. نعم. نعم.
فهل
يرجم الرجل؟ لا يشوفها. شروط إقامة الحد استمعوها، لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم، والواقع يشوفها ما علم. الحد لا يقام إلا على شخص عالم بالتحريم، وإن لم يعلم الحد. ولهذا إذا زنى المحصن فما هو حده؟ أجيبه الرجل. هذا الرجل المحصن قال إنه ما علم أن الحد الرجل، لو علم أن الحد الرجل ما زنى. نقول هذا لا يشتغل، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب. نعم.
قلنا وإن نكح من أبانها في عدتها.
نعم.
كيف ينكح بالعدة؟ أليس حراما؟
لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس. الحرام إذا كانت العدة لغيره فلا يجوز أن يتزوجها. نعم.
شيخ قوله في العبارة وطئت معتدة بشبهة.
المطئت
وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد.
نعم.
أنا أقول بأن النكاح المعتدة باطل بالإجماع، كيف نصور نكاح فاسد في العدة؟
أي نعم. المطئت المعتدة بشبهة واضح. إنسان مثلا يظنها زوجته فواضح، أو نكاح فاسد، يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فرق بينهم، فليس عائدا عن المعتدة، لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع. وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول المراد بالفاسد هنا الباطل. نعم.
نكاح معتدة باطل.
نعم.
مرتب عليه هذا الإحكام كله.
إيش؟
نكاح معتدة.
نعم.
باطل.
نعم.
يعتبر كالزنا.
نعم.
الشيخ لماذا مرتب عليه العدة؟ مع أنه رجحها من الأول أن المزني بها إن كانت ذات زوج فلا تعتد.
صحيح. المؤلف يرى أنها تعتد. كلام المؤلف مبني بعضه على بعض.
يعني ما رجحنا شيخ لا.
ها ترجحنا ما في إشكال. إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج فالقول الراجح لا عد ذلك.
زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموضوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والصيد والتحسين والثناء وما صبغ للزينة وحلي وخفن أسود الله وخفن أسود الله
أسود
وخفن أسود لا
لا توسيا
لا توسيا ونحوها ولا نقاب وأبيض ولو كان
أبيض
وأبيض ولو كان
حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذبل المستقنع يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد، والإحداد هو الامتناع من الشيء، ومنه الحد الفاصل بين الأرضين. فهو عن الإحداد أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا الإحداد. كل شيء يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد، كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره، هذا هو الإحداد. الإحداد منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع. الواجب على المتوفى عنه، والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة 3 أيام، والممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو 5 أو أكثر. هذا هو الإحداد. الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان ماجريات الحياة، مثل إذا كان صاحب الدكان أن لا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمل ثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل. هذا الإحداد جائز لمدة كم؟ 3 أيام فأقل. أما المتوفى عنها زوجها فيقول يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لازم الإحداد، كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لازمه الإحداد، لأن النكاح غير صحيح. لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل من لزمتها العدة. وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل. وعلى هذا نقول الإحداد تابع للعدة، متى وجبت العدة على المتوفى عنه زوجها وجب عليها الإحداد، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. هذه إشارة الخلاف، ولو ذمية، والذمية هي من عقدت لها الذمة من الكفار. وفي قوله رحمه الله ولو ذمية فيه تساهل، والصواب أن يقال ولو كتابية، لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها المجوسية. فهذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال ولو أجيب ولو كتابية، لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أو مستأمنة. ولأن المجوسية قد تكون ذمية، لأن الذمة تعقد للمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها. فالتعبير هذا فيه نظر طردا وعكسا. ولو نعم أو أمة هذا صحيح، يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة. كيف تكون أمة؟ نعم تكون أمة إذا كان زوجها رقيقا، لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة، أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإماء فيلزمها العدة والإحلال. فإن قال قائل في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها، فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها، لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد، فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك. واضح جماعة؟ طيب. أو غير مكلفة كالصغيرة والمجنونة، فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ 14 سنة فقط ولم تبلغ، فإنه يلزمها الإحداد لأنها داخلة في عموم الزوجات. كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة، سواء طرأ عليها جنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها، فيلزمها الإحداد. كيف يلزم المجنونة وقد رفع القلم عنها؟ فالجواب أن يقال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات. العبادات مرفوعة عنها لا شك، لكن هذا من حقوق الزوجية وقد مات عنها زوجها. فإن قال قائل كيف تحد وهي مجنونة؟ فالجواب أنه يتولى وليها ذلك، فيمنعها من مما تمنع منه المحادة العاقلة. قال ويباح يعني الإحداث لبائن من حي، يعني يجوز للبائن في الحياة أن تحل. فمن هي البائن؟ فالجواب أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد. مثال ذلك رجل خالع زوجته، أي فارقها على عوض، ثم مات في أثناء العدة. لا نعم، خالعها على عوض وتفرق، فهل يجوز لها أن تحد؟ يقول المؤلف إنه جائز، يجوز أن تحد لأنها مطلقة بائن، فأشبهت من مات عنها زوجها، فيقال في هذا نظر. أولا أن الإحداد إنما يجب على من؟ على من توفي عنها زوجها. ثانيا الإحداد على من توفي عنها زوجها واجب، وأنتم تقولون إن الإحداد للبائن مباح وليس بواجب، فامتنع القياس. فالراجح أن البائن لا تحل، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد. قال ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، لا يجب على هؤلاء إحداث، وإنما نص على نفي ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداث. الرجعية هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها، كما لو طلق الإنسان زوجته أول مرة على غير عوض فلزمتها العدة. يقول مالك إن الإحداث لا يجب على الرجعية، خلافا لمن قال بوجوبه عليها. فالرجعية إذا طلقت فهي كحالها قبل الطلاق، تخرج من البيت وتتزين وتتجمل ولا يضرها ذلك شيئا. وأما من قال يجب عليه الإحداد لحق الزوج فغلط، غلط، لأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنه زوجه. فهمت المسألة؟ الرجعية هي التي لزوجها أن يراجعها بلا عقد. فإذا طلق الإنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية. هل يجب عليها أن تحد فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟ يقول مالك لا يجب، وهو صحيح. فلها أن تتجمل بما شاءت، ولها أن تخرج من البيت، لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق. ولا يجب على موطوءة بشبهة، وقد سبق أن المرأة إذا وطئت بشبهة فعليها عدة الطلاق. والصواب أن الموطوءة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق، وإنما عليها الاستبراء فقط أو زنا من باب أولى، أو في نكاح فاسد أو باطل. الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته. نضرب لهذا مثلا المعتدة، نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة، فجاء آخر فتزوجها، نقول هذا النكاح إيش هو؟ باطل لإجماع العلماء عليه. مثال الفاسد: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات، النكاح فاسد. لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن 3 رضعات محرمة، فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاع. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا 5 رضعات، فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه. إذن فالنكاح هنا إيش؟ فاسد. فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الرضاع أن 3 محرمة، كلها يجب عليه المفارقة وعليها العدة. أما إذا كان ممن يعتقد صحته ويقول لا يحرم من الرضاع إلا 5، فالنكاح في حقه صحيح. مثال آخر: تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح، ويرى آخرون أن النكاح غير صحيح، فالنكاح إذن فاسد. فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه، يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد نقول النكاح في حقك صحيح. ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوج عنادا فالنكاح في حقه فاسد. هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل، ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب، فيقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام. فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله. مثاله: رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته، فالنكاح فالحج فاسد، يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم. رجل آخر في ليلة عرفة مزدلفة ارتد والعياذ بالله بسب الله أو رسوله، فالحج باطل، ونقول الحج بطل ولا تتمه لأنك مرتد، والردة تبطل الحج. طيب، إذن التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط: في الحج وفي النكاح. طيب، قال: أو في نكاح فاسد مثل، في نكاح فاسد مثل كالنكاح بلا شهود، أو باطل كنكاح المعتدة. نعم. أو ملك يمين، يعني لا يجب على من وطئت بملك يمين أن تحل، لأنها ليست زوجة وإنما هي سرية، فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداث؟ فالجواب لا، لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين. السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها، هل يجب عليه الإحداث أو لا يجب؟ لا يجب. ليش؟ لأن هذه العدة لأنها معتدة بملك اليمين، بعد أن مات زوجها سيدها تعتد، لكن هي موطوءة بملك اليمين فلا إحداد عليها، وهذا صحيح. ثم قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرطب في النظر إليها، هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جماعها، مثل التزين. فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلم واللباس.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.